السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله بما تعملون والله خبير بما تعملون. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين. لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله، اللهم اجعلنا من الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. رب الله عز وجل عباده المؤمنين من أصحاب الرسول الأمين على الأدب مع الرسول في بداية الأمر، قال إذا ناجيتم الرسول أردتم تخاطبوه فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. فهذا يشعرهم حينئذ أن مخاطبة الرسول ليس كغيره، إذ أن غير الرسول صلى الله عليه وسلم يخاطب من غير أن يقدم صدقة. فإذا شعر المخاطب أن الرسول لا يخاطبه أحد إلا أن يقدم صدقة بين يدي كلامه، شعر بتميزه. واليوم في عالم الإدارة حتى يعطي المدير أو الأمير هيبة للناس، يقول لا يكلمني مباشرة، يكلم مدير المكتب أول شيء ينسق له ويفعل كيت وكيت مع الفارق بينهما، لكن لتقريب المسألة. فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، ذلكم صدقة لأي شيء، ذلك خير لكم وأطهر، يعني لذنوبكم. طيب من يقول لي الآن إيش فائدة الأخرى، يعني من تهيئ النفس لمخاطبة الرسول في تقديم الصدقة والشعور أن له ميزة على الناس؟ لا تجعل دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعض. حتى اليوم من يحمل دين للرسول هم أهل العلم، من إجلال الرسول العلم الذي حملوه في صدورهم، لما تخاطب رجل من أهل العلم ليس كما تخاطب رجل من عامة الناس. ليبقى الذي في قلبه وصدره محل القبول عند الناس، فإذا أسأت مع أهل العلم الخطاب هان ما يقول عند الناس. ولذلك قال لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. فكان الفقه الإمام أحمد لرجل من في سيرته عند بعض أهل العلم قال وكان الإمام أحمد لا يواجه فلان بالدعابة هيبة له من أهل العلم. ولا شك ولا ريب أن فضل النبي صلى الله عليه وسلم لا يعادله فضل، ولكن على المسلم أن يحفظ مكان الرسول بحفظ مكان أهل العلم، لأنهم ينقلون عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فما الفائدة من هذه الصدقة من جهة الإيمان قبل الإقبال على الرسول صلى الله عليه وسلم ومخاطبته؟ فإن الرجل قد يعلم أن الرسول مهاب، لكن تغلب نفسه، يعني البشرية، يغضب. مثل ذاك الرجل الذي قيل له الرسول يقول لك قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال أنا لست مجنون. من يتصور الآن فينا يستطيع يجرؤ هذا عند الرسول؟ يقال له قل أعوذ بالله، النبي يقول له قل أعوذ بالله، يقول أنا من مجنون أنا، لأنهم تخاصم رجلان حتى كاد أحدهما من الغضب يتمزع أنفه. فقال النبي يعلم كلمة لو قالها إيش ذهب عنه ما يجد، أعوذ بالله من الشيطان. فقيل للرجل الرسول يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل، قال لست مجنون. شوف كيف، إذا قد يثور الإنسان شيء ويخاطب الرسول فيث الخطاب كذا من غير أدب. فحينئذ تأتي فائدة الصدقة من أي وجه؟ أنها تزيد الإيمان الذي يزيد القوة العملية. سنعرف أن العالم يهاب
لكن يضعف إيمانه ويتكلم معه كأي شخص ولا يضعف. فكذلك الأعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضعف قد يضعف الإيمان فيتكلم معه كالخطاب المعتاد كما كانت الأعراب تفعل. يا محمد اخرج لنا من الحجرة. يا محمد ما يقولوا رسول الله نبي الله يتأدبون معه في الخطاب. فالصدقة تزيد الإيمان. فحينئذ ما عنده من علم يعمل به إذا خاطب الرسول. طيب فلما يبقوا هكذا فترة إيش ينشر بين الناس؟ الأدب مع الرسول، لأنه صار عندهم حالة من الإيمان قبل يخاطب الرسول وهي رفعه بالصدقة. فتبقى فترة في الحكمة العظيمة، يبقون فترة إذن ينتشر كيف خطاب الرسول. ثم لما يتم الأمر ويعرف الناس وينتشر كيف يخاطب الرسول نسخ الأمر هذا، فينقل الأجيال لنا كيف كانوا يخاطبون الرسول، وينقل بينهم كيف خاطب الرسول فترة، فتكون هذه الفترة نبراس حتى يوم القيامة. إذا الحكمة حصلت فلم يبقى داعي للحكم فنسخ. مثاله أمر الله بذبح إبراهيم لمن؟ لإسماعيل. حكمة يبتلي إبراهيم، هل يمتثل؟ أشد شيء موت الولد على القلب، فكيف إذا كان بالسكين يذبح أمامه؟ فلما تله للجبين ناديناه أن يا إبراهيم أن قد صدقت الرؤيا. تمت العلة، وش هي؟ علم الله أنه سينفذ. إيش بقي الفائدة لذبحه؟ ما في باقي. ففديناه بكبش نيش عظيم، خلاص يذبح الكبش وخلاص تمت الحكمة. الابتلاء وعلم الله، وعلم الله من قبل لا شك نافذ، وأن إبراهيم سيفعل، لكن إظهارا لحكمته، وإظهارا لفضل إبراهيم، وإظهارا لعاقبة الصبر على الأوامر. فلما يصبر الإنسان على الأوامر الله ينجيه، صبر على أمر إبراهيم منفذ الله نجاه بالكبش، ولما يصبر كبني إسرائيل ما صبروا وإيش حصل لهم؟ كذلك جزيناهم ما كانوا يفسقون، شق الله عليه شق عليهم بأن نهوا عن الصيد يوم السبت. فأخذنا مثالان في القرآن، مثالين. الأول لمن صبر على بلاء إبراهيم نجاه الله بكبش، ما جعله يحترق على ولد يقتل أمامه. وكذلك أنت اليوم تصبر على الأوامر، عندك تجارة أفتاك عالم تجارتك حرام ما يجوز تدخل عليك ملايين، فإذا سمعت فتوى العالم وتوقفت عنها عوضك الله فرج الله عنك لأنك اتبعت الأمر. من ترك شيء لله أبدله الله خير منه، ما فعلت يزيد عليك شقاء، تجي فترة تنقص تجارتك وتصير وتتبهذل في صرفيات، والمهم تذهب. بني إسرائيل قال كذلك جزيناهم ما كانوا يفسقون، إيش جزاهم؟ حرم عليهم الصيد يوم السبت، وجعل الأسماك يوم السبت تكون شرعا كثيرة، ويوم لا يسبتون لا تأتيه. كذلك جزيناهم بما كانوا يفسقون. والصحابة قالوا يا رسول الله كلفنا من الأعمال ما نطيق، فانزل علينا شيء ما نطيق، كما في صحيح البخاري، ما هو؟ وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. الله أكبر، يعني كيف؟ فشق عليهم محاسبة وسوسة النفس، محاسبة وسوسة النفس. فقالت أودون أن تقولون كما قال من كان قبلكم سمعنا وعصينا، قولوا سمعنا وطعنا. قالوا سمعنا وطعنا وفرانك ربنا ولك المصير. لم تثب الأمر إيش حصل؟ جاء التخفيف، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا. قال الله قد فعلت. إلى أن قال ولا تحمل علينا إصرا كما حملتها الذين من قبلنا. وإلى أن قال ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به وهو ست النفس. قال قد فعلت، نسخ الحكم، فصار ما يدخل في النفس معفو عنك، ما لم يصبح عقيدة أو تفكر في ذات الله مما قد يؤدي بك إلى الاعتقاد الفاسد في صفاته. قال ابن عباس تفكروا في آلاء الله يعني نعمه ولا تفكروا في ذاته. تدرج الشيطان، من خلق كذا من خلق كذا من خلق الله. قال النبي فلينتهي، ينتهي عن هذا الفكرة ويستعيذ بالله ويقول آمنت بالله ورسله. أما الفكرة لا يمكن يحكمها، تطوف فكرة ليش ما تأخذ ربا قرض، ما تستطيع، ما تستطيع. فتبين من هذا هذه الأمثلة للقرآن أن الرحمن إذا علم من عبده انقياد الأوامر فرج عنه، وإذا لا متساهل يزيد عليه في المشقة. الولي الأمر مأمور بالتخفيف على الناس، فإذا ما طاع الله وشدد على الناس فحينئذ يبتلى بالشدة عليه، كما جاء في مسند أحمد قال اللهم من ولي من أمر المسلمين شيء فشق عليهم فاللهم اشفق عليه. ما طاع الأمر في تسهيل الأمور على الناس فيبتليه الله بالشدة. إذن كل هذه أمثلة تدل أنه ما يتبع الأوامر يشدد عليه، والذي يبدي نعم خيرا فيتبع الأوامر يفرج الله عنه. وآخر ذلك قوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. طيب ولا شك أن الصدقة فيها طهارة للذنوب، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم، فالزكاة تطهر القلب. الصدقة حتى تحس سبحان الله إذا انفقت صدقة تحس براحة في نفسك، إن كانت عن سخاء فكانت عن شح، إن حسنتها عظيمة الصدقة، فتجد أثرها على القلب وضياءها في الوجه ومحبة في الخلق، لأن الناس ما يحبون الشحيح، يحبون الكريم اللي ينفق ويعطي هذا ويعطي هذا فيدعون له بعد موته، يكرهون الشحيح اللي يعرفون عنده مال ولا يريد أن ينفق ويساعد الناس. إذا مرت جنازته تجد الألسن تيبس أن تقول اللهم اغفر له، للأحقاد اللي تجمعت من بعض ضعاف العقول، سميهم ضعاف العقول الذين كانوا يقولون لقد أوتي مال كثير وكنا محتاجين ولا تلمس حاجتنا ولا أعطانا، فلا يدعون له بل ربما يدعون عليه. فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم سبحانه وتعالى، يعني بكم. ثم نسخ ذلك بقوله أأشفقتم خفتم من أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات. طيب فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. إذن هذا نسخ، فإن البعض يكون فقير ما عنده، فإذا لم تفعلوا يعني الصدقة وتاب الله عليكم رجع بكم عنها، فحينئذ ينبغي أن تشكروا الله بإيش؟ بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تداوموا على ذلك. فهذا شكر لله لنسخ الحكم، لأن الشكر يكون بالعمل ويكون بإيش؟ بالقول. ألم ترى تنظر إلى الذين تولوا، يعني هم المنافقون، تولوا والوا وناصروا قوما غضب الله عليهم، هم اليهود. لماذا غضب الله عليهم؟ لأنهم كانوا يعرفون الحق ولا يعملون به. من أخطر الأشياء أن يتعلم الإنسان الحق ولا يعمل به، فيكون من جنس اليهود أو فيه شبه باليهود. ينبغي إذا سمع الإنسان حق أن هذا حرام يتركه، فإذا ما تركه ويعلم الله يعذب عذاب أشد من غيره الذي لا يعلم. سمى النصارى ضالين، سمى اليهود مغضوب عليه. فإذا لم تفعلوا، يعني الصدقة وتاب عليكم رجع بكم عنها، نعم، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله، أي داوموا على ذلك، والله خبير بما تعملون. فيستوي عنده علم الباطن والظاهر، فلا تسيئوا مع الله في نياتكم ومقاصدكم ولا في أعمالكم الظاهرة بجوارحكم. ألم ترى إلى الذين تولوا ناصرا، وهم المنافقون، ناصروا اليهود مع أن الله غضب عليهم، ما هم منكم أيها المؤمنون، كان ينبغي أن تتبرأوا منكم منهم إن كنتم مؤمنين لكنهم كانوا منافقين، ولا منهم من اليهود بل مذبذبين، كما قال تعالى لا إلى هؤلاء ولا إليش إلى هؤلاء، ويحلفون على الكذب أي أنهم مؤمنون وهم يعلمون أنهم كاذبون ليسوا مؤمنين. وإذا قل الذين آمنوا قالوا آمنا ويحلفوا على هذا وهم كاذبون، ويحلفون على الكذب أي قولهم أنهم مؤمنون وهم يعلمون أنهم كاذبون فيه. أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون، يعني بالكفر والمعاصي. سبحان الله كيف النبي عنده صبر، أوتي صبر سبحان الله. صور أنا إمام مسجد يشق علي أن يصلي خلفي من أعرف أن له عداوة يريد بأي طريق أن يسيء لي أو يسيء للحلقة أو يسيء للعلم، فتتكدر العين برؤيته من تصرفات يسيء فيها للعلم، يسيء فيها للدين، فقد لا يجد الإنسان أحيانا صبرا في ذلك، لكن يصلي خلف النبي أناس يكفرون به ويسخرون بدعوته لكن في الباطن، وهو يحتمل ويصلي ويتمنى لهم أنهم أسلموا ويتمنى لهم الهداية. قال الله تعالى وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا لشياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. فتجد صنف من السفلة سبحان الله يثير أقرانه على العلم أو على أهل العلم، يثير الضحك، يثير السخرية، يثير الاستهزاء، وهذا فيه من علامة النفاق ما فيه، لأن من علامة الإيمان احترام أهل العلم، علامة النفاق الجرأة على أهل العلم أو بغضهم أو سوء الظن فيهم، هذا من علامة النفاق نسأل الله العافية، أو القال السوء فيهم بالغيب، حملهم على أسوأ الأشياء، غيبتهم، هذا كله من علامات النفاق. ألم ترى، نعم، اتخذوا أيمانهم، أعد الله لهم عذابا شديدا، الله أكبر. عذاب المنافقين أين؟ إن المنافقين في الدرك الأسفل. طيب إيش ميزة الدرك الأعلى من الأسفل؟ لأن كلما نزل في النار في الدركات اشتد الحرارة، فالدرك الأسفل شيء يعني لا يتصوره إنسان من الحرارة والشدة، يكون قال عذاب شديد. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. طيب إذا كان أعلى دركة في النار أخفهم عذاب، كما في صحيح البخاري أبو طالب شفع له النبي، توضع في أخمص قدميه جمرتان من نار يغلي منهما دماغه، فكيف بمن هو أدنى شيء في النار وهم المنافقون. ومن علامات المنافقين إذا قاموا العبادة يقومون كسالى لها، يقوم صلاة الفجر يوقف على السرير ينظر كذا، وده أنه ما في صلاة، نعوذ بالله، اشتد عليه أن يذهب للصلاة. لكن قيل قوم الغد جاهز، مثل الحربة يقوم لها تنطلق حربة صلاة، ينظر لا اليمين في مخرج ما فيه، لا الشمال في مخلص ما فيه، يقوم يتوضا عابس الوجه. فمن علامة المنافقين إذا قاموا للصلاة قاموا كسالى، يراؤون الناس ولا يذكر الله إلا قليلا. من صفة المنافق قليل الذكر، تجد دائما الإنسان يبس، ما في تسبيح، ما في تحميد، ما في أمر معروف نهي عن المنكر، قليل كلامه في الدنيا كثير، واستوى الجماعة اشتروا الأرض كم فدان كم، كله الدنيا، لكن كلام في الدين. العائلة عندنا تبرج، يختطوا في العيد، يجب أن ننهاهم، يجب ما فيه كله تآمر لنير الدنيا، ما في اجتماع لإصلاح أمر الدين، ما في ذكر رب العالمين. طيب قال اتخذوا أيمانهم جنة، أي سترا على أنفسهم وأموالهم. ليش اتخذوا أيمان جنة؟ لأنهم يعايشوا المؤمنين حتى ينالوا من دنياهم. عندهم نخل المنافقين هنا في المدينة، مزارع والسيادة للنبي، لو أظهروا نفاقهم طردوا منعوا، فيظهرون النفاق وأنهم مؤمنين بالرسول حتى يستبقوا إيش دنياهم. فإن السيادة للنبي، ما ظهر النفاق إلا لما قوي الإسلام. وذلك الرافضة مثل ياسر حبيب لما صار في قوة و اعتمدوا على الغربيين وكذا، صاروا يظهرون كلام على عائشة ويظهرون، وهم منافقي هذا العصر الرافضة، هم شر المنافقين الماضين اللي اتخذوا نفس النفاق دين، فقالوا التقية 19 الدين، يعني النفاق إظهار الكفر، إظهار الإسلام وإبطان الكفر 19 الدين، اجعلوه دينا. والمنافقين الأولين ما يجعلوا دين، يتقربون به إلى الله. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. نعم، يوم يبعثهم الله لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، نسأل الله العافية. يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم، فهذا بيان أن الذي يحلف في الدنيا كذب سيفضح يوم القيامة، وحينئذ الحلف عند الله ينعكس الأمر عليه، كان يحلف في الدنيا تنظي معاملته لأن الناس لا يعلمون الغيب، لكن عند الله ينعكس عليه الأمر لأن الله يعلم السر وأخفى سبحانه وتعالى. ويحسبون أنهم على شيء، ألا إنهم هم الكاذبون. استحوذ عليهم الشيطان أي استولى على قلوبهم فصاروا يطيعونه، يعني لذلك بعض الناس تجده على سواحل البحار وفي الأسواق المولات، يعني من معصية المعصية، إن كان النساء من تبرج في تغنج مع البائع، في كذب فيما بينها وبين صاحباتها تكذب، في غيبة تختاب صاحباتها الأخريات، تتصل عليها أمة تعقها تقول وراي أنت وراي، إحنا رايحين نتمشى الآن بعدين، صك في وجه السماعة ربما. المهم شفت الفتاة هذه من معصية لمعصية، من معصية لمعصية، فتستغرب يعني ما للطاعة مجال في هذه الحياة إلا قليل. فهؤلاء قسم استحوذ عليهم الشيطان خلاص، انساهم ذكر الله، لا يزالون يفعلون المعصية يتقلبون فيها حتى نكست القلوب، كما جاء في الحديث تعرض الفتن على القلوب عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكت في قلبي نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكت في قلبي نكتة بيضاء، حتى تبقى القلوب على قلبين، قلب أبيض كالصفاء لا تضره فتنة ما دامت سامة الأرض، وقلب أسود مرباد كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشر من عيش من هواه. فدينه هواه، فبحسب هواه يطيع مولاه، يرى أن هواه لا يمنع صلاة الجماعة يحضر صلاة الجماعة، تعوده صغير يصلي جماعة يصليها كالعادة، يتعب من إيش؟ لمخالفة العادة، لا لخوف الله إذا قعد في البيت، تعود أن يصلي جماعة، هذا لا ليس له أجر لأنه صلاها عادة، لكن يؤجر إذا استحضر التعبد لله بصلاة الجماعة وخوف من النار. أما إذا صلاها عادة مثل ما كل خميس عادة يروح يأكل كبدة ويجي، إذا ما راح الخميس ذاك وأكل كبدة الصباح يتعب، ليش؟ تعود. قام يصحى خاصمه، ليه ما صحيت من صلاة الفجر؟ ما يستحضر خوف الله لأنه متعود يروح صلاة الفجر، فهذا لا أجر له ولا أثر لصلاته إذا قصد بها هذه العادة. أما إذا قصد التعبد واستحضر أن يتعبد الله بالصلاة والصوم رمضان والإضحية فهذا الذي يؤجر، لأن النبي قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ، يجب استحضر خوف الله النار، يريد الجنة وليس الأمر فقط من أجل النعادة. إن الذين يحادون الله، نعم، أولئك حزب الشيطان، لأن حزب الله الشيطان هو الخاسرون. إن الذين يحادون الله يخالفونه أولئك في الأذلين المغلوبين، كتب الله يعني في اللوح المحفوظ لأغلبن أنا ورسلي بالحجة أو بالسيف. وقت الضعف الغلبة تكون بإيش؟ بالحجة. وقت القوة تكون بالسيف، فمن استعمل السيف قبل أوانه نعم لم تكن له الحجة. ولا الغلبة. لا تجد قوما يؤمنون، أي الإيمان المجزئ، أو الإيمان الواجب، لأن مصادقة الكافر معصية، أما إذا صادقه لكفره وحبا في الكفر هذا كفر أكبر، أما إذا صادقه لدنيا كان يسلي إذا جلس معه كان يريد منه إذا صادقه فهذه معصية، فإن الكافر لا يصادق وإنما يجالس لمصلحة وقتية ثم يترك ولا يذهب ويخرج معه ويكون صديق له. فهذه الآية فيها نهي عن مصادقة الكفار، كما قال في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم أو حبهم، قال لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون يصادقون نعم من حاد الله ورسوله، أي المحادون، ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم وإخوانهم وعشيرتهم. هذا فيه النهي عن محبة الأخ الكافر وإن كان شقيق، الأب الكافر وإن كان شقيق، بل يبغضه لكفره، يبغضه في الدين لكفره. تأتي محبة الطبيعية التي يميل القلب من أجل أنه كتب أنه أب، نعم، فهذه يقول بعض أهل العلم أيضا لا ينبغي أن تبقى يحاول يجاهدها لأي شيء لأنها قد ترقي إلى المحبة في أمر آخر، فينبغي أن يبغضه من كل وجه ما دام أنه كافر ويتعامل معه بأمر الله بالإحسان والبر طاعة لله لكي يسلم ويبعد عن قلبه قدر ما يستطيع المحبة الطبيعية. أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان ويدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها، هذا كل عاقبتهم لأنهم كرهوا أهل الكفر ولم يصادقوهم، مع أنه يتفوتهم من دنياهم ما تفوتهم لكن جعلوا الله مقدم، فحينئذ رضي الله عنهم ورضوا عنه وعوضهم خير. أولئك حزب الله لأن حزب الله هم المفلحون، فبين الله الذي يفلح هو الذي كان مع حزب الله وهم الصحابة فكان على دينهم وتحزب لكلامهم، أما من تحزب للأهواء للفرق الجهمية الصوفية، نعم، أو تحزب لقسم من عائلته، عمه وخاله، وقال بالاختلاط لأنه يحبهم ناصرهم، أو تحزب في العمل لأناس معه بغير حق، فكل هذا مما يبغضه الله، لأنه يفرق الناس، تحزب يفرق الناس، فالناس يكونوا على قلب واحد، حزب لله، يأمرون بما أمر الله، ينهون عن ما نهى الله، ليس بما تقتضي أهواءهم، بما أمر الله ونهى عنه. فهو حينئذ يكون حزب الله ويكون مفلحون، يفائزون، ناجون في الدنيا من الشقاء وفي الآخرة من عذاب المهين. طيب اقرأ، نقرأ المسند مباشرة.